أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان حديث هذا اليوم: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وبهذا الحديث يبدأ الحديث عن الحساب بحوله تعالى، ويوم القيامة هو يوم الحساب، عندما نخاف من يوم القيامة فإنما نخاف من الحساب فيه، ولولا الحساب لكان ليوم القيامة شأن آخر. ذلك اليوم الذي أقف فيه مع عملي، كل ما عملته طيلة عمري آناً فآناً أراه حاضراً، يتجسم العمل وتتراكم الذنوب الصغيرة، ولا ذنوب صغيرة على الإطلاق، وإنما هي ذنوب صغيرة إذا ما قيست بالكبائر، إذ لا توجد معصية لله تعالى هي صغيرة. عندما أنظر إلى من عصيت أجد أن كل ذنب هو كبير، تتراكم حتى هذه الذنوب الصغيرة بهذا المعنى، فتسيل عيناي دما وقيحا كما في الروايات. هذا اليوم الذي يكثر فيه الزلزال ويشيب فيه الأطفال، كما سيأتي في نص عن مولى المتقين أمير المؤمنين عليه السلام، ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. طفل قرأ في مكتب الشيخ هذه الآية المباركة، فجاء إلى البيت ومرض، سأله أبوه: لما تألمت؟ ما لي أراك مريضا؟ قال: ما هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا؟ طفل إلا أنه يحمل عقل الكبار، ولرب كبير يحمل عقل الأطفال. مرض ومات، قال أبوه: فداك أبوك، أنا أحق منك بالخوف من هذا اليوم. إذن يوم القيامة هو يوم الحساب. ما أصعب أن يقف المرء وجها لوجه أمام الحقيقة في لحظة الحساب المر؟ هو أجرم، قتل، وهذه الإثباتات أمامه تكشف بما لا مزيد عليه أنه هو صاحب الجريمة. ما أصعب هذه اللحظة على الإنسان؟ هذه الجريمة قد تكون سرقة، فكيف بالجرائم التي يقترفها الإنسان طيلة عمره؟ السرقات لا تعد ولا تحصى. إن لم يسرق مالا سرق من صلاته، خففها واستخف بها، والروايات تسميه سارقا. الغيبة، النميمة، البهتان، قطيعة الرحم، كل المحرمات تجتمع، كل الذنوب، وهذا هو موعد الحساب. وأي حساب يا ترى؟ إنه الحساب الذي يتولاه الله رب العالمين. وأي نوع من التولي؟
هذا النوع الذي يستعمل له رب العزة تعبير سنفرغ لكم أيها الثقلان. كيف تقول لشخص أتفرغ لك؟ كيف يهدد السلطان شخصا بأنه سيلقي بكل ثقله للاقتصاص منه ولحسابه؟ بهذا التهديد والوعيد يخاطب الله عز وجل الإنس والجن الثقلين، يخاطبنا: سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه الآية من سورة الرحمن ينبغي أن نعرف شيئا عن مضمونها. أولا، ما معنى سنفرغ؟ الفراغ من الشيء أو الفراغ للشيء هو التصدي له دون غيره، يعني يترك سائر الأعمال ويفرغ لأمر ما. هذا المعنى لا يتصور بالنسبة لله عز وجل، باعتبار أن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. الإنسان يصدق عليه أنه يفرغ من أمر لأمر، يتصدى لأمر ما معين. أما بالنسبة لله عز وجل وهو لا يشغله شأن عن شأن، فاستعمال سنفرغ هو من باب أن اللغة لا يمكن أن يعبر بها عن أفعال الله عز وجل، هي عادة للتعبير عن أفعال الناس. إذن ما المراد؟ المراد أن الله تعالى يتعامل في هذه الحال مع الإنس والجن معاملة من قد فرغ للشيء. يعني التعبير بالنسبة لله عز وجل مجازي، أن الله سبحانه وتعالى يركز على هذا الأمر ويهتم. أيضا كلمة يركز ويهتم تنطبق علينا، يعني الله يتعامل معنا في الحساب تعامل من قد فرغ له. طيب، سنفرغ لكم، في عنا لكم وفي أيها الثقلان. أيها الثقلان مثنى ولكم جمع. ليش استعمال لكم هون؟ شو السبب؟ السبب أنه الإنس والجن لكل منهما أفراد كثيرة، لكم أيها الإنس وأيها الجن. الثقلان، لماذا سمي الإنس والجن بالثقلين؟ أصلا الثقل شو هي؟ شو معنى الثقل؟ الثقل مأخوذ من الثقل، ويراد به كل شيء عظم وزنه أو عظمت أهميته. يعبر عن متاع الإنسان. واحد مسافر ومعه أغراض يسموها متاع، يعبر عن ذلك بالثقل لأنه شيء مهم بالنسبة إليه. الثقلان الإنس والجن سميا بذلك لأهميتهما ولخطورتهما. سنفرغ لكم أيها الثقلان، يرى صاحب مجمع البيان رحمة الله عليه أن المراد بها، أو ينقل رأيا عن الزجاج أن المراد بهذه الآية: سنقصد لحسابكم أيها الثقلان. ومن هنا كانت العلاقة بين الآية وبين الحساب. الحساب بطبيعة الحال من بديهيات الإسلام، يعني أي مسلم يعرف أن هناك يوما سنحاسب فيه على كل أعمالنا. هذه الحقيقة واضحة، القرآن الكريم أكد عليها في آيات كثيرة. من هذه الآيات قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أو قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا بأس هنا بالإشارة إلى ما ورد في هذه الآية المباركة الثانية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني هل هناك حساب على ما نخفيه في أنفسنا؟ نعم، بعض علمائنا يؤكد على أن من الضروري جدا الوقوف عند الذنوب القلبية. الشهيد بستغيب رضوان الله عليه ألف كتابا حول ذنوب القلب، كتاب القلب السليم، ويؤكد على حقيقة الذنوب القلبية وأن هناك ذنوبا يكتسبها الإنسان ويقترفها بقلبه، حتى إذا لم يباشر أي عمل بجوارحه. مثلا خطر ببال إنسان خاطرة حرام، فكرة على عمل حرام من قبيل مثلا رأى إنسانا مسلما متدينا يقف في محل الخمور، يخطر بباله أنه وقف ليشتري الخمر. مجرد خطور هذا الأمر في ذهنه لا يترتب عليه إثم، أما إذا جعل هذا الأمر يستقر في نفسه وذهنه وقلبه أنه أكيد عاد هيك، وهذا هو من الأول بعرفه إنسان ما بيسوى، هلأ طلع بيّن أنه ما بيسوى، هذا إثم قلبي، هذا ذنب اقترفه بقلبه. أو مثلا إنسان كتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ومن هنا كانت ضرورة رعاية القلب باستمرار. يعني المنحة السائد بيناتنا شو هو؟ منحة أنه واحد ما يرتكب محرمات بالجوارح، لكن شو عم بصير بالقلب من جوا؟ القلب عم بعفن والله عطن والله كيف وضعه؟ لا يهتم به عادة، هذا غلط. ينبغي الاهتمام بالذنوب القلبية بشكل أساسي، بل الاهتمام بالذنوب القلبية ينبغي أن يكون أكثر مما عداها، لأن الذنوب القلبية هي المنطلق لارتكاب الذنوب الأخرى. إذا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قد يكون المراد به هذا، والله العالم. أمير المؤمنين عليه السلام يحدثنا عن يوم الحساب بطريقته العلوية الخاصة والمميزة، يقول سلام الله عليه: ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه وتبقى عليه تبعته وحسابه. شو بيسوي الواحد إنسان، شو بيسوي بالدنيا، شو بده بالدنيا ما دام قد خلق للآخرة، وما يصنع بالمال ما دام أن المال سوف يسلب منه عما قليل وتبقى عليه التبع والحساب. ثم يقول سلام الله عليه: عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال. تفحص فيه الأعمال، هذا العمل قديش نسبة الإخلاص فيه؟ هذا العمل في شحطة رياء. يؤتى يوم القيامة بإنسان فيقول: يا ربي صليت. يقال: أنت صليت لي وقال عنك أنك تصلي. ويؤتى بإنسان يقال: يا ربي جاهدت، فيقال: أردت أن يقال عنك أنك بطل. وهكذا الله سبحانه وتعالى هو أفضل الشريكين، ما دام في العمل شيء لغيره يترك هذا العمل كله لغيره. تفحص فيه الأعمال. السيد البرجودي رحمة الله عليه بينقل عنه الشهيد مطهري رضوان الله تعالى عليهما، بيقول: بمرض الوفاة سألناه، طلبنا منه موعظة. السيد البرجودي رحمة الله عليه لما بيتحدث عنه الشهيد مطهري بيعطي عنه فكرة أنه من العلماء المؤسسين في مجال الفقه وغير الفقه. مثلا بيقول الشهيد مطهري أنه كنا نشوف أنه في رواية نفهم من هالرواية نص معين. السيد البرجودي يقول: لا، هذا الشيء اللي استنتجتوه من الرواية غلط، لأنه الشخص الراوي من المدينة الفلانية، المدينة الفلانية كانت الخصوصيات الاجتماعية فيها كذا وكذا، ولذلك السائل لما سأل الإمام كان قصده أنه في عنا جو معين حول الفتوى الفلانية، الإمام عليه السلام عم يبين له ومقصود الإمام كذا وكذا. بيقول بعد أن يشرح لنا السيد البرجودي هذه الخصوصيات نجد أنفسنا أمام فهم آخر للنص، إذن كان فقيه مميز. وخبرته بالروايات والأحاديث خبرة كبيرة جدا. بمرض الاحتضار بيقول له سيدنا وعظمة موعظة، قال أنا ذهبت ولم أقدم شيئا، شو بدي أعظكم، أنا رايح ما أعمل شيء. قالوا له سيدنا أنت وعظمتك وعلمك وجهادك وجهدك. قال فقال لنا هذه الرواية: خلص العمل فإن الناقد بصير. اللي بدي يفحص العمل خبير فيه تماما، كيف مثلا عمل مزيفة تكتشف إذا كان واحد خبير، حتى إذا كان أدنى خلل موجود فيها بيكتشفها. عباد الله احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال. اعلموا عباد الله أن عليكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج، يعني باب مقفل. وإن غدا من اليوم قريب، إذن يوم الحساب هو هذا اليوم الذي ينبغي للإنسان أن يستعد له. نجد في النصوص الإسلامية والمفاهيم الإسلامية ربطاً بين حساب الإنسان لنفسه وبين يوم الحساب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. محاسبة النفس التي ورد التأكيد عليها بنسبة كبيرة جداً، وأن الإنسان ينبغي أن يكون دائماً مراقباً لنفسه وباستمرار محاسباً لها، هذه المحاسبة وهذه المراقبة تسهلان عملية الحساب في يوم القيامة، ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاحا لذلك. إذا أردنا أن نلاحظ بعض آثار الإيمان بالحساب، فرق كبير جدا بين إنسان يؤمن بأنه سيحاسب على كل عمل وبين إنسان لا يؤمن بهذا على الإطلاق. الإنسان الذي يؤمن بأنه سيحاسب يبقى ينزع ويعمل باتجاه التواضع والتوازن. أما الإنسان الذي لا يؤمن بالحساب، يعني صور أنه مثلا واحد بعده مش واصل للسن اللي متحرر فيه من أبوه، دائما أي شغلة بده يعملها بلاحظ أنه في حساب. فإذا فلت الواحد وصار يشعر أنه خلاص أنا مين بحاسبني، ما في حدا بالدنيا بحاسبني، هيك بصير يقول. والعياذ بالله أنه الإنسان يطلع أكثر من هيك، بعض المرات يمكن بيطلع طبعه بيحكي ترك، يحكي ذر شكل، لكن على الأقل بظل يقول أنه ما في حدا بالدنيا بحاسبني. الإنسان بمجرد ما يشعر بهالحالة ما بعود في دقة بممارساته أبدا. هذا الأمر يتضح جليا وتبرز آثاره بالنسبة للحكام. مثلا حاكم لا يؤمن بحساب نهائيا، شايف حاله أنه هو فوق كل اعتبار، هذا الإنسان كيف يتصرف؟ ما أسهل أن يقول يا فلان أضرب عنقه. واحد لما بيقرأ نصوص التاريخ كيف مثلا الملك ساعة بيقول املأوا فاه درا، ساعة بيقول اضرب عنقه. او مثلا لما بده يصدر امر بالحرب وعندما يظفر باعدائه كيف يتصرف؟ في المقابل الحاكم الذي يؤمن بيوم الحساب بضل بيشوف انه شو ما عمل بده يوقف موقف العبد الذليل ويحاسب، بضل يدرك ان المسؤولية، الحكم يبقى يدرك أن الحكم مسؤولية وليس امتيازاً. يعني هو صار حاكم، صار عنده موقع معين، إذن هذا بلاء شديد يمكن يخلص من تبعاته يمكن لا. الإمام رضوان الله تعالى عليه بالوصية بيعبر لمن بيوصي القائد، بيقول القيادة مسؤولية خطيرة جداً، ممكن غلطة معينة تكون نتيجتها النار والعياذ بالله غضب الجبار. كذلك بالنسبة لرئاسة الجمهورية وما شابه. طاعة طبيب الإمام، الطبيب الذي كان مشرفا على علاج الإمام رضوان الله تعالى عليه، يقول عندما جاء الإمام من فرنسا كان يستعمل بعض أنواع الحبوب، اكتشفنا أنها تؤثر على ضربات القلب أثرا سلبيا، غيرنا الدواء شفنا أنه في انسداد بالشرايين بنسبة 80% بأحد الصمامات، كان في داعي للرقاب المستمر. يقول ذات مرة كنت أعاين الإمام، عينته، انتهيت من المعاينة، بده يسألني الإمام أنه بعد في شيء، يعني في روح؟ بيقوله إذا بسمع الإمام بيقول لي بعد بتأمر شيء؟ بقول أنا شفت أنه قائد المسلمين، قائد الثورة الإسلامية، أعظم إنسان، بيحكي معي مثل مريض عادي، بعد بتأمر شيء؟ بقول مت ملكت مباشرة، قدمت وقبلت يده. طبعا هؤلاء ناس متعودين أنه جنرال بالجيش كيف كان يعاملهم، مش الشاه، جنرال ضابط بالجيش كيف كان يعاملهم. هذا النمط، نمط أنه الحاكم المسلم يبقى يحسب لكل الاعتبارات الإنسانية أكبر الحساب وأعظم الحساب، بل يزداد تواضعا، هذا الأمر منشأ الإيمان بيوم الحساب، أن الإنسان يقف هناك لا سلطة ولا أعوان ولا هتافات ولا أي شعار، يقف ليحاسب. هذا إذا كان الشخص من الذين لابد وأن يحاسبوا. طبعا في عنا ناس الروايات بتقول يدخلون الجنة بغير حساب، الآيات بتصرح أيضا. إذا كان الشخص ممن يحاسبون فهو سيقف هذا الموقف، وإذا كان ممن لا يحاسبون فهو لا يحاسب، لأنه خاف الله عز وجل وخاف الوقوف بين يديه، وتصرف في الدنيا على أساس أن الله حاضر ناصر. الإيمان بالحساب كما يقضي على الطغيان في نفس الحاكم يقضي على الطغيان في كل نفس. لماذا يطغى الزوج في التعامل في المنزل مع زوجته؟ لماذا يتفرعن؟ لأن إيمانه بيوم الحساب ضعيف. إذا كان بيشعر بمجرد ما يصرخ بوجه زوجته بدون حق، إذا كان بيشعر أنه هلأ صوت من صياط النار وكأنه وقع على جسده، كأنه شكف حرزان على وجهه، إذا كان يشعر بذلك لا يتصرف هكذا. عندما يكون الإنسان مؤمنا إيمانا حقيقيا بالحساب، والواقع الإيمان لابد أن يقترن بالعمل. الشهيد دستغيب رضوان الله تعالى عليه بيجيب مثل على مسألة اليقين، أنه كيف الإنسان بعض المرات بيكون موقن بشيء لكن بالعمل بيشتغل بالقلب. بيقول كثيرا ما نكون موقنين بأمورا لكننا لا نتصرف على أساس الإيقان بالأمور. المثل اللي بيجيبه الشهيد دستغيب بيقول لو فرضنا واحد قاعد بغرفة والغرفة مسكر عليه، في حد منه جنيز، بيفزع ولا لا؟ بيفزع. طيب مش هو بيؤمن بأنه الميت، يوقن بأن الميت لا يستطيع أن يفعل شيئا؟ بيحلفش يمين هو أنه الميت ما بيتحرك؟ مش راح يكمشوا بخناقه؟ ما راح يكمشوا بخناقه. طيب هذا الميت لما كان طيب، لو قعد هو إياه بالغرفة لحاله ومسكر عليه الباب كان بيفزع منه؟ ما كان يفزع منه. لما كان طيب ما كان يفزع منه، هلأ لما هو ميت ولا يستطيع أن يؤذيه أبدا يفزع منه. هذا الإنسان يوقن بشيء لكن بالعمل يختلف عمله عن يقينه. هلأ رغم أنه نحن نسمع هيك بظل واحد يشعر أنه في وحش للموت، بيشوف الحكي معقول أنه ما لازم يفزع من الموت، لكن عملية مش قادر. هلأ الإيقان، اليقين بالحساب، أنه واحدنا عارف أنه في حساب، هذا مش دليل أنه يقين. يعني أولاً خلي واحد يكون حريص يصل في مسألة الآخرة والحساب إلى درجة اليقين، فإذا وصل إلى درجة اليقين عليه أن يكون حريصاً أن لا ينفصل عمله عن يقينه، يعني أن لا يحدث انفكاك بين اليقين ولوازمه. الإنسان إذا آمن بالله واليوم الآخر والحساب بشكل معمق يقضي هذا الإيمان على الطغيان في نفسه، فلا يطغى الرجل على زوجته ولا الأب على ابنه ولا الجار على جاره، وهكذا ينتهي الطغيان. أما إذا لم تروض النفس والعياذ بالله، إذا واحد ترك نفسه، هي مسألة حساسة راح أقولها، إذا الإنسان ترك نفسه هيك ديش لوين بيوصل؟ بيوصل لمرحلة والعياذ بالله من تعقيد النفس ومن الطغيان لا تخطر على بال أبدا. سمعت حديث للإمام رضوان الله تعالى عليه أذيع مؤخرا، بيقول الإمام أنه شايف رواية من زمان طويل، ما ذكر مصدرها، بيقول من زمان شايفها. الرواية شو هي؟ بعض أهل النار وهم في النار يشعرون بأن برودة معينة دخلت عليهم، حسوا ببرودة، ارتاحوا شوي، يسألون ما هذا؟ يقال إن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم مر من مكان قريب من هنا، فيقول بعض أهل النار لا نريد أن يصل إلينا منه شيء، أقفلوا الأبواب، وهم في النار. شوفوا الطغيان لأي حد يصل، أنه إنسان عم يتعذب، هذا بده يكون نمط أبو جهل، أبو لهب، نمط مثلا أبو سفيان، صدام، أضرب. يصل الطغيان إلى مرحلة هالإنسان العادل اللي الشوكي تؤذيه والعثرة تدميه، يصل إلى مرحلة من الطغيان، اللهم اعصمنا، اللهم عافنا، اللهم لا تبتلنا. أين تبدأ هذه الحالة؟ تبدأ بالطغيان الصغير. شو الطغيان الصغير؟ أني هيك ما حدا خصه معي، هذا الطغيان الصغير. أن لا يكون خاضعاً للحق، أنا غلطت مع حدا، خليكم مستعد أنه حتى بدي يدعس على رقبتي يدعس، بس ما تعذب هونيك، من ناحية ما تعذب هونيك، ومن ناحية خليني أوفق لأن يسلب الله من قلبي إمكانية الطغيان. مسألة كتير مهمة، التكبر. لما الأمير المؤمنين سلام الله عليه يحدثنا من نهج البلاغة عن إبليس أنه عبد الله 6000 سنة لا يعرف لا يدرى، أمن سني الدنيا هي أمن سني الآخرة، ومع ذلك أخرجه الله من الجنة بالتكبر. يقول لنا أمير المؤمنين عليه السلام: فهل يعقل أن يدخل الله الجنة إنسانا متكبرا وهو لم يعبد عبادة إبليس؟ تكبر وطغيان متلازمين. ضروري جدا أن نضع باعتبارنا باستمرار أن الطريق إلى الله عز وجل بدايته، نقطة الانطلاق فيه، هي أن يشعر الإنسان بذله، بتفاهته، بحقارته، إنه أنا ما بسوي شيء. إذا واحد صفت له كلمتين مع بعضهم ومش منه، إذا تنفس الإنسان، إذا قدرته على النفس مش منه، الهوى مش منه، ما في شيء بيقدر عليه الإنسان. خلي يفهم الإنسان ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا يزول الطغيان من نفس الإنسان. قد يقول قائل: هؤلاء الناس اللي بجهنم بيوصلوا لها المرحلة من الطغيان، ما خصنا فيهم، الأمر لا يعنينا. لا، ألا نجد أنفسنا والعياذ بالله، إذا واحد ضايع انعصر عصرة كبيرة، مرض مرض شديد، ممكن الله سبحانه وتعالى مرضوا هالمرض، لأنه مثل ما في بعض الروايات إن في الجنة درجة لا ينالها الإنسان إلا بالابتلاء في جسده. هلأ واحدنا بيكون ماشي بالشارع بيشوف واحد مريض، مدري كيف شكله، دايم قطعين غير من الجذام وما شابه، ممكن يصير بذهنه أنه الله مش عادل والعياذ بالله، مش فهمان المسكين أنه ممكن تكون هالشغلة هذه مقدمة لدرجة عالية بالجنة. عندما يطلع الإنسان على هذه الحقيقة يوم القيامة يقول: يا ليتني لم يبقى في عضو سليم في الدنيا. إنسان يصاب بمصيبة معينة، شو بيقول مباشرة؟ شو بيخطر بباله؟ والعياذ بالله، يا ربي ليش تعمل فيي هيك؟ أنا شو عامل تعمل فيي هيك؟ كثيرا ما يقولها الناس. هلا ممكن يقولها واحد مباشرة يستغفر الله عز وجل، لكن هي مع ذلك كبير. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، مش عدو. لاحظوا القرآن له دلالة، خصيم إلها دلالة غير عدو، يعني من ارجع الثقيل اصلي، خصيم مبين. اذا الايمان بالحساب من الطبيعي ان يقضي على منبت الطغيان في نفس الإنسان. هنا إشارة أخيرة إلى أن من آثار الإيمان بالحساب إقامة العدل في المجتمع، يعني بظل الحكي اللي بيقول أنه في مجال لإقامة عدالة اجتماعية بمعزل عن الإيمان بالله واليوم الآخر، يبقى هذا الكلام هباء لا قيمة له، أضغاف أحلام. لا يمكن أبدا على الإطلاق أن تقام العدالة الاجتماعية على وجه الأرض إلا عن طريق وجود الرادع الذي يجعل أن كل إنسان يمكن أن يعتدي سيحاسب ولو بعد حين. هذا الرادع الوحيد، وهذا الحساب الشديد، الحساب الذي نجد تفاصيله عندما نعرف أن جزاء الزنا ما هو، جزاء الغيبة ما هو، وهكذا، أو عندما نقرأ في تفاصيل جهنم، وتأتي إن شاء الله هذه التفاصيل في محلها. هنا أصل إلى بند ومفردة ما هو الحساب وما معنى سريع الحساب. أصلا الحساب شو هو؟ طيب نعرف بشكل عام أنه الناس بيتحاسبوا على أعمالهم. طيب طبعا هون في إشارة أنه بعض الناس بيقولوا أنه الحساب، يعني في رأي أنه الحساب يعني في عنا حسنات وسيئات، بتصير مقابلة بيناتهم، هل اللي عنده حسنات مثلا بنسبة معينة وعنده سيئات، سيئاته بنقص حسناته بظل في إله جزاء على الباقي. الشيخ المفيد رحمة الله عليه يبدو منه أنه يريد أن يرفض هذه المقولة، أنه تحابط بين الحسنات والسيئات، ما في في حسنات إله عليهم هالقد، في سيئات عليه عليهم هالقد، بيطلع عليه هالقد عدد السيئات، وقديش بيطلع له جزاء يقابل إذن بين الأعمال والجزاء مش بين الحسنات والسيئات. الأهم الذي أريد أن أقف عنده هنا رأي يطرحه السيد الطهراني حفظه الله. السيد الطهراني يقول أولا الحساب في اللغة إذا بدنا نعرفه، الحساب ما هو؟ هو كشف المجهول العددي، أو فقل كشف العدد المجهول. يعني لما بدنا نحسب ليش بنحسب؟ إذا بدنا نعطي ثلاث أولاد كل واحد رغيف بدأ حساب، هذه مسألة واضحة بديش يحسب. إذا واحد مثلا ماسك بإيده مبلغ شقفة واحدة 100 ليرة بده يحسب قديش هي هذه؟ لا، الشيء الواضح ما بده حساب. إذن الحساب ما هو؟ هو كشف المجهول العددي أو العدد المجهول، أما الشيء الواضح فلا داعي للكشف فيه وعنه أبدا. ثم يقول السيد الطهراني، يقول هذا الحساب قد يختلف من عملية إلى أخرى. يعني عملية كشف المجهول مرة بتكون عملية بسيطة، مرة بتكون عملية متوسطة، مرة بتكون عملية معقدة، مرة بتكون عملية معقدة جدا. طيب العملية البسيطة ما بدأ وقت أو شيء جدا عادي، العملية كل عملية تحتاج من الوقت بالمقدار المتناسب معها. إذا أردت أن أحسب مثلا 3 × 4 قديش، هبدأ وقت معين، الجزء الصغير جدا من الوقت. أما إذا أردت أن أحسب أنه 11634 شخص بدي أعطي لكل واحد 153 ليرة، طيب بدأ شوية وقت، بدأ وقت أكثر. فإذا أردنا أن نحسب أن أهل الأرض كلهم كم يوجد معهم من المال، بدأ وقت كتير، بدأ جهد، بدأ كادر، بدأ أجهزة، مصاري الموجودة على اختلاف أنواعها مع الناس كلهم بالأرض قديش، بدأ وقت. إذن العملية الحسابية تختلف، وقد تكون عملية تحتاج إلى وقت، قد لا تكون كذلك. الشخص اللي بيحسب في أمور بالنسبة له بتكون واضحة، بس في شخص تاني بتكون الأمور له مش واضحة. مثلا لما بفوت الطفل على المدرسة بدنا نعلمه 3 × 3 قديش بصيروا، بدنا نظلنا بمختلف الوسائل الإيضاحية نفهمه أنه 3 أولاد كل واحد حامل تفاحة أو كل واحد حامل 3 تفاحات، وهكذا حتى يصير عنده قدرة استيعاب، لأنه فكره ذهنه بهالمرحلة ذهن صغير وما بيستوعب. طيب أستاذه لهذا كيف؟ أستاذه مستوعب 3 × 3 × 4 مسألة واضحة، ما بدأ أكثر من هيك، واضح عنده. إذن سرعة الحساب تختلف من إنسان لإنسان. أولا الشيء اللي قلته أنه الحساب هو كشف الشيء المجهول، شو نستنتج منه هون؟ نستنتج أنه يوم القيامة الحساب فائدته بالنسبة للناس، وإلا الله سبحانه وتعالى الأمور كلها واضحة عنده، ما عنده شيء مجهول. علم الله تعالى بالأمور علم حضوري مش حصولي، يعني الأمور كلها حاضرة عنده. يعني واحدنا كيف بيعرف بحاله؟ يعني هو حاضر عند حاله، علم حضوري. الله عز وجل كل التفاصيل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، كل التفاصيل واضحة عنده تماما، يعني ما بدها عملية حسابية. كيف واضح عند الأستاذ المرة 3 بأربعة 12 يساوي 12؟ الله عز وجل وضوح الأمور كلها أكثر من هيك عنده. إذا كشف المجهول هو إلنا، هذا بيرجع إلنا كشف المجهول. نحن أمورنا حتى ذنوبنا اللي كنا عاملينها مش منتبهين لها منيح مننتبه لها، هذا من ناحية. من ناحية تانية سريع الحساب، أن الله سريع الحساب مسألة مصير نفهمها بشكل أوضح هيك، أنه الحساب يختلف من إنسان لإنسان. واحد عنده آلة حاسبة قادر يقوم بعملية حسابية بوقت أسرع، واحد بده يكتب لا بده وقت أكثر، واحد بيستعمل هذه طريقة الحساب الطريقة الصينية مستعملة بإيران، عبارة عن شيء هيك مستطيل في كم حديدي، كل حديدي فيها كم خرزي، هذه للآحاد، هي العشرات، هي للمئات على الخرز، هي بدها وقت كمان بناسبها، وهكذا. إذا الله عز وجل سريع الحساب، مسألة الحساب بالنسبة له ما بتعني شيء. لذلك نشوف نحن بالروايات بوضوح يسأل بعض الناس أمير المؤمنين عليه السلام كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم، فقال كما يرزقهم على كثرتهم. يعني عملية الحساب الكبير كيف بتتم؟ بتتم مثل عملية الرزق الكبير. هلأ الناس يوميا كلهم بدهم يأكلوا، بدهم رزق. الرزق شو كمان؟ بدهم مي وبدهم هواء، أنواع الرزق المختلف، أنواع الرزق المختلف يوميا يرزق جميع الناس. هلأ كون المي مقطوعة هون مش معناها أنه ما عاد الناس يرزقوا مي. إجمالا كل هذا الرزق يحتاج إلى عمليات ضخمة وجهد. لو فرضنا أن من يباشره غير الله عز وجل الحساب كذلك. إذن الله يحاسب الناس على كثرتهم كما يرزقهم على كثرتهم. فقيل له عليه السلام كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ قال كما يرزقهم ولا يرونه. بعد في عنا حديث بيقول أن الله عز وجل يحاسب الناس كلهم بمقدار حلب شاة. يعني قديش بده واحد حتى يحلب غنمي؟ قديش بده وقت؟ كل حساب الناس يوم القيامة بياخذ هالقد، لا يشغله شأن عن شأن. الأمور كلها بمقياس آخر بدنا ننظر لها. بعض الروايات، رواية تانية بتقول لا بأسرع من لمح البصر، أو بمقدار لمح البصر، مش أسرع، بمقدار لمح البصر. الواقع أن هذا الجهاز العظيم الذي يؤدي عملية الحساب يوم القيامة جهاز مش عادي. الطريقة اللي بتؤدي عملية الحساب مش طريقة عادية، إنه كل المخلوقات من أولها لآخرها، هالبشر هؤلاء كلهم، كل واحد منهم كيف كانت عقائده وكيف كانت أعماله، بكل يوم منذ البلوغ ماذا عمل، بهاللحظة عمل هيك، اللحظة اللي بعدها بهالخمس دقائق هؤلاء هيك، والعشر دقائق بعدهم كذا، كل هالتفاصيل تكون موجودة عند الإنسان. هذا شيء مش عادي، هذا شيء مهم. هنا يوجد رأي آخر لمعنى سريع الحساب، ولا مانع من الجمع بيناتهم، يعني سريع الحساب أنه في سرعة حساب، وفي رأي آخر أنه سريع الحساب قد يراد به أحيانا أن الله عز وجل إذا توفرت في الإنسان شروط الثواب يثيبه مباشرة، إذا توفرت فيه شروط العقاب يعاقبه مباشرة. كيف؟ إذا واحد مريض مرض مزمن ودعا، توفرت فيه الشروط بيقوم بيوقف وبيمشي، ما في أي عاء نهائيا ولا وليس فيه أي تعاهة. إذا توفرت شروط الله سبحانه وتعالى سريع الحساب، ادعوني أستجب لكم، بس ما يكون في مانع، تيار الكهربائي ما في أي شيء عازل بطريقه بده يوصل للمصباح، المصباح بده يضوي. إذا كان الإنسان قد عمل بما عليه الله سبحانه وتعالى يحاسبه فورا، بيقدم له النتيجة فورا، وإذا قام بما يستوجب العقاب أيضا يقدم له النتيجة فورا. كيف؟ هم في قصة بهالمجال. القصة دارت في طهران أمتى؟ بأيام ثورة المشروطة. ثورة المشروطة شو هي؟ عبارة عن أنه كان في رأيين بزمن الحكم القاجاري. رأي بيقول أنه الملك لازم تتحدد صلاحيته وتكون الصلاحيات بإيد مجلس النواب. هذه بيسموها مشروطة لأنه في شروط على الملك، سلطة الملك مشروطة. في رأي ثاني يقابل هذا اسمه الاستبداد. الاستبداد شو يعني؟ الملك هو حر، هو مستبد على خاطره. صار في صراع. الشيخ الخراساني صاحب كفاية الأصول رضوان الله تعالى عليه كان قائد حركة المشروطة، وأن الملك لابد من وضع شروط عليه. دخل الجند إلى طهران. دارت هذه القصة في طهران في هذه الفترة، فترة حركة المشروط. بيقول صاحب القصة اللي هو يبدو مباشرة محدث السيد الطهراني فيها، بيقول له أنا واقف بمكان الفلان، شفت اثنين من الجنود جايين لابسين حاملين سلاح وعلى صدرهم رصاص، تحزمين هيك رصاص، جايين على الخيل، واحد منهم عم يشرب غليون، ماشي هيك حامل سلاح وراكب على حصانه وعم يشرب غليون. على جنب الشارع في واحد درويش فقير الله بعده بجديد حالق راسه أرعى على الموس، ما مخلي شيء نهائيا، وقاعد عم بفكر بحاله وأحواله، يعني موطي راسه هيك. هلا هذا الشرير جندي من هالجنود اثنين شاف هالمنظر، هالأرعى قباله هيك مناسب انه يعمل له شيء شغلي. بيقول ظل مقرب لحد منه، مسك الغليون وفضاله اياه على أرعته. بيقول هذا الدرويش رفع راسه هيك قال له هالكوساية إلها صاحب، قصده الله عز وجل، أنه شايفني قاعد هيك وأنت من جماعة السلطان وأني فقير الله، بس هذه إلها صاحب. بيقول الشخص اللي عم يحكي القصة ما قطع الشارع وإذا الحصان اللي هو راكب عليه فز فيه، وقعوا لتحت، حط الحصان إيده على صدره وظل يضرب فيه إلى أن كسره تكسير، ما بيقول إنه مات مباشرة. من أسرع ما يكون عقاب البغي. الحساب هون إجا سريع مباشرة، إن الله سريع الحساب. بعضهم بيقولوا سرعة الحساب تشمل هالمعنى. ممكن واحد يقول طيب ليش بالثواب ما بصير هيك؟ لا، بالثواب بصير هيك. قصص كثيرة بهالمجال، قديش في عنه قصص انه فلان كان مريض ومرضه ومدري كيف شكله، مجرد ما دعا توسل مش الحال. هلأ في عنا قصص بلبنان نرجع اتذكر ببعضها. احد المؤمنين من حبوش انضرب بسكاكين، حفيد وابن ابنه موجود ممكن ينسأل، انضرب فتقطعت امعاؤه. شافوا الدكتور، يمكن اسمه نبيه الشاب، الدكتور اللي شافه بوقتها قال له خذوه على البيت حتى يموت. بعدين توسل بسيد الشهداء سلام الله عليه، شاف انه اجى لعنده واحد مسح عليه قال له قوم خلص. بيقول رجع طبيعي. طبيب لما راح لهونيك شافه تعجب، حتى مسوين له العمليه بحيث انه النزيز اللي بيطلع من الجرح في له مخرج. من الأمور التي تثقل الميزان يوم القيامة هي هذه الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيضا مؤمن آخر من لبنان، لا بأس يعني حتى تكون الأمور شوي أوضح. هذا المؤمن اللي ذكرت قصته بالأول هو جد الحاج حسن نعمي. الحاج حسن من الإخوان اللي يمكن أنه ينسأل عن القصة وتفاصيل، وولاده لهذا الشخص موجودين. شخص آخر هو جد السيد منير مرتضى، كان مشلولا لفترة طويلة مش متذكرة لا الفترة. وذات يوم في مجلس العزاء بيته عنده مجلس تعزية، تفاجأوا الناس انه شافوه وقف وبيقول اهلا وسهلا اهلا وسهلا، شرف شرف وشرف واجوا تفضلوا تفضلوا. مع مين عم تحكي يا سيد؟ مع اهل البيت عليهم السلام. اهل البيت اجوا على المجلس، وقام السيد مشافا، هو صار له كان صار له فتره مشلول ما في يقوم ابدا، وقام مشافا معافا. كذلك جدت الشيخ اسد الله الحرش من سحمر، كانت ضريرة لفترة من الزمن، ثم من الله عليها بالشفاء، رأت أن يدا تمسح أمام وجهها على وجهها. من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. القصص في هذا المجال كثيرة جدا، ولو أننا عندما تواجهنا المشاكل نهتدي إلى الطريق الذي نسأل الله عز وجل في حل هذه المشاكل لكنا رأينا أمرا عجيبا. مثلا بصادف أنه من لقي قصة واحد كان مصاب بوجع الرأس لفترة طويلة جدا ويراجع مختلف الأطباء، بروح بيجي. طبعا هذا الكلام اللي عم أقوله مش معناه أنه ما نراجع الأطباء، لا، من راجع الأطباء مع اعتقادنا بأن الشافي هو الله عز وجل، لكن خلينا نحن رايحين نراجع الطبيب نتصدق، قد تنفع هذه الصدقة، ننذر نذرا معينا قد ينفع هذا النذر، لأن الله عز وجل سريع الحساب. نجد أن إنسانا مثلا كان مصابا بوجع الرأس، فقال له شخص لقد راجعت أطباء كثيرين ونحن لدينا أطباء فراجعهم، بيقول عرفت أنه قصده أهل البيت عليهم السلام، أنه توسل إلى الله بهم، وفعلا عوفية. إذا سريع الحساب قد يكون المراد بها المعنى. في تفاصيل حول الحساب إن شاء الله تأتي. هنا أذكر قصة العبرة منها أن الأمور الدقيقة اللي قد نتصور أنه لا حساب عليها يتضح أن عليها حسابا. يعني قد ما نلاقي بالروايات أنه في الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وما شابه، هذا الكلام صحيح، لكن هذا ينبغي أن لا يجرئنا على معصية الله عز وجل. القصة ينقلها المحدث صاحب المستدرك، يقول كان هناك شخص، طبعا يعني صاحب المستدرك بينقلها عن شخص، هالشخص سمعها من صاحبها. كان هناك شخص يقرأ تعزية، قارئ تعزية، ذات يوم رأى في منامه أن القيامة قامت، وإذا بالناس في وحشة واضطراب ويساقون إلى الحساب، ومع كل شخص سائق وشهيد. لوين رايحين؟ للحساب. بقول أنا مرعوب فزعان. بالأثناء الناس ما حدا بيطلع حدا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. بقول فيما أنا أسير وإذا بشخص جاء إلي يقول أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول باعث وراك امشي. قلت مالي ولي رسول الله، ولفزعت أنا شو بدي أروح لعنده؟ طبعا الحرامي اللي مقضي عمره بالمعاصي بده يخاف ان يواجه الرسول صلى الله عليه وسلم. ان بعض الروايات انه في ناس بس يشوفوا الرسول يحط ايده عليهم، ناس من ائمة الكفر والانحراف، تسود وجوههم وترتعد فرائصهم لانه ما بيقدروا يتحملوا. ماذا فعلتم بالقرآن الكريم؟ يقولون تركناه. ماذا فعلتم بالعترة؟ حاربناهم. إذا أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما لي ولا رسول الله، خفت. أخذوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق وهم يأخذوني باتجاه المصطفى صلى الله عليه وآله، رأيت محملا كبيرا، هذا السيد إذا القارئ التعزي عم يحكي، رأيت محملا كبيرا فألهمت بأن هذا المحمل محمل كبير وحاملينه ناس. يقول ألهمت أن هذا المحمل هو محمل الزهراء عليه السلام، في فسحة تحت منه كبيرة، فكرت قلت هلأ بهرب طب وقف تحت المحمل وكانوا شاطرين الملائكة بقربوا صوبه، هذا محمل الزهراء عليه السلام. بقول المهم فجأة هربت، طبيت تحت المحمل، بدأ الملائكة الذين كنا نخاف منهم، بقول أني وكمان لقيت في غيري هربانين لهون، كسرنا كم واحد، الملائكة الذين كنا نخاف منهم رأينا أنهم لا يتجرؤون على الدخول إلى تحت المحمل، نحن بدأنا نحس بالاطمئنان، أخذوا يشيرون إلينا أنه تعالوا الله يخليكم حتى نروح. بقول نحن صرنا نجاوبهم بشد، روحوا ما تحكوا معانا، بقول إيوي قلبنا روحوا منهم. بقول بعد شوي وإذا برسول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى الزهراء عليه السلام، قال لها إن بعض العصاة استجاروا بك فأرسليهم إلينا ليحاسبوا. بقول ما حسينا ودرينا، وإذا الملائكة فئت وأخذونا بعنف مشوفين. وصلنا لعند الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا منبر عالي، الروايات بتأكد هالحقيقة أن الحساب يتولاه الرسول وأهل البيت وعليهم السلام، ويكون هناك منبر عالي جدا ويجلس أمير المؤمنين عليه السلام دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستمر عملية الحساب. يقول وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على منبر ودونه أمير المؤمنين وخاتم الوصيين سلام الله عليه. يقول وصلت جاء دوري للحساب وإذا بطومار مشطاح ملف طويل عريض سلموني، فتحته هيك وإذا كل أعمالي مدوني فيه، كل أعمالي بالمجلس الفلاني قلت هيك، بالمجلس الفلاني قلت هيك، هون عملت هيك، هون سويت هيك، والشغلة طويلة عريضة، شو هالبلاء هذا؟ بقول شوي وإذا أمير المؤمنين عليه السلام بيقول لي باليوم الفلاني المجلس اللي قريته نسبت إلى ولدي الإمام الحسين الذل، يعني صورت الإمام الحسين تصوير ذليل، ليش عملت هيك؟ بيقول أنا فزعت، هاي المسألة ما بعرف منين جايبها، وممكن مش جايبها من حدا، يمكن أنا حكيتها من عندي، بس بدي أدبر حيلي. لاحظوا الإنسان بمنامه مثلا مصير يفكر بمنامه بحيلي، بيكون هو باليقظة بتحايل، بدل المنام على وضع الإنسان. بيقول فكرت انه قلت له سيدي هذا الكلام موجود بالجزء العاشر من البحار، والعياذ بالله انه واحد يكون جريء على المعصية لهالحد، بالجزء العاشر من البحار. بيقول الامام سلام الله عليه امر قال لهم روحوا لعند العلامة المجلس يجيبوا منه كتاب البحار. بيقول راحوا لعند العلامة المجلس، طلعت هيك واذا صفوف العلماء واقفين، العلامة المجلس يقولوا وضع مميز، في احد العلماء الاخرين صاحب الجواهر بيشوف منام عن العلامه المجلسي انه قاعد بصدر المجلس، بيسال عنه ليش هيك، بيقولوا انه هو صاحب سر ال محمد عليه الصلاه والسلام.
اللهم صل على محمد.
بيقول جابوا الكتاب، وين بدي الاقيها؟ انا عارف حالي ما في، وارتبكت. طلعت حيله ثانيه قلت له سيدي هذه موجوده بكتاب التعزيه اللي الفه الشيخ البرغاني عن شيخ ثاني. بيقول الامام سلام الله عليه قال لهم روحوا جيبوا فلان هو كتابه. بيقول طلعت هذا مش واقف بالصف الاول، واقف بالصف السابع. ما قال لهم جيبوا الكتاب منه مثل علامة المجلس، قال لهم جيبوه هو كتابه. بقول جابوه هو كتابه، مسكت الكتاب تلبكت ما في هيك شيء. بقول أنا بهالحالة متلبك وإذا برسول من قبل الله عز وجل أو نداء، يا رسول الله إذا أراد علي أن يحاسب الناس هكذا هلكوا. بقول فتغير مباشرة حساب أمير المؤمنين سلام الله عليه وبدأ يلاطفني، واستيقظت من النوم. بقول استيقظ من النوم راح جمع قراء التعزية قال لهم هاي القصة كيت وكيت، إذا واحد حكى له كلمة عن الإمام الحسين سلام الله عليه بدي ياكلها، فأنا مني واحد الناس تركت قراية التعزية. بقول رغم أنه كان يوصل مبلغ كبير من المال لأجل قراءة التعزية وترك قراية التعزية فعلا. طبعا هذا المفهوم غلط، أنه يترك قراية التعزية عد هيك، لأن الثواب العظيم الموجود بقراية التعزية، عم أقول هيك خصوصا أنه في بعض قراء التعزية، فالمفروض أن نفهم أن الحرص على القراءة مهم جدا، والحرص على الدقة في القراءة ينبغي أن يكون مهما جدا. يعني ما يقرأ الواحد حي الله يعني نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا، ما يقرأها القارئ، لأن الشهيد مطهر يقول هذه أصلها طريق التفت ريحانا. طريق التفت يعني بلاد مجنون ليلى، وهذا الشعر لمجنون ليلى ما له علاقة بكربلاء نهائيا. أو أنه مثلا ويصيح وذلاه أين عشيرتي عن الإمام السجاد، ما يكون قصده على الأقل أن الإمام السجاد عم بيقول يذلي، لا الشاعر عم بيقول يصيح وذلاه، يعني وذل الشاعر. أي أمر فيه إهانة لأهل البيت عليهم السلام بدي يوقف عنه، أو بدي يقول قيل هيك روي والله العالم، بدي يكون دقيق بمسألة المجالس اللي بيقراها، ومش المهم أنه بدي يبكي. هذا أمر نستفيده. الأمر الآخر أنه واحد بعض المرات بدي يقرأ تعزية بيكسب أجر، بيطلع شو عامل، يطلع كاسب إثم. يعني ممكن واحدنا يحاسب على أمور لم يكن يتصور أنه يحاسب عليها. إذن الحساب دقيق جدا ويحتاج إلى الدقة في هذه الدنيا جدا. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا بالنبي وآله إلى أرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين. نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.